بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في أقسام الحكم الظاهري. قلنا أن الحكم الواقعي هو الحكم الذي لم يؤخذ في موضوعه الشك في حكم سابق، هذا هو الحكم الواقعي، بل طرا على موضوع آخر غير شك المكلف في الحكم، أي موضوع كان، سواء كان الاستطاعة بالنسبة إلى وجوب الحج، كان الزوال بالنسبة إلى الحج، كان ما أدري أي شيء، الغصب موضوعا للضمان وهكذا، هذه كلها أحكام واقعية. أما الحكم الظاهري فهو حكم فرض فيه الشارع شك المكلف في حكم آخر، قال يا عبدي إذا شككت في حكم فافعل كذا وكذا، أو فوظيفتك كذا وكذا، هذا الذي يؤخذ أولا مفروضا فيه، كقضية شرطية مثلا نفرضها، قضية شرطية مقدمها شك المكلف في حكم، إذا شككت في حكم ف وظيفتك كذا وكذا، هذا يكون حكم ظاهري. ودخلنا في أقسام الحكم الظاهري، قلنا أن الشارع حينما يأخذ الشك مقدما لهذه القضية الشرطية ويقول إذا شككت، تارة في التالي في تالي هذه القضية يلاحظ كشف الدليل عن الواقع فيكون ذاك الدليل أمارة، يقول إذا شككت في حكم فاعمل بكشف خبر الثقة عن الواقع، لاحظ الكشف، قال هذا خبر الثقة له كاشفية عن الواقع ولو بنسبة ناقصة ما يفيد اليقين، فأنا أجعل هذه الكاشفية أقويها، أجعلها حجة عليك، فيكون ذاك الدليل الذي جعل له الحجية، جعل له الكاشفية، يكون أمارة. تارة الشارع لا يلاحظ الكشف، بل أو الكشف ليس تمام الملاك، بل يلاحظ نوع هذا الحكم، يقول إذا كان شكك من هالقبيل فافعل كذا، من دون النظر إلى أن هذا الفعل الذي جعله وظيفة لك يوصلك إلى الواقع أم لا، له كاشفية عن الواقع أم لا، فقط يقول وظيفتك أن تفعل هكذا، كما مثلنا سابقا، أنت تقول لشخص إذا ضعت فقف هنا، مو ناظر إلى كاشفية هذا المكان عن بيتك مثلا، لا ما فيه كاشفية، مجرد أمر تنظيمي، مجرد تسهيل للمكلفين مثلا. اي نعم، لم يلحظ، يعني نعبر غير ملتفت، نقول لم يلحظ شو اسمه، لم يلحظ الكشف عن الواقع، كشف الدليل عن الواقع. وتارة يلحظهما معا، يلحظ من لسان الدليل، نفهم ان الشارع لاحظ نوع الحكم ولاحظ كاشفية دليل هذا الحكم عن الواقع، كلاهما معا. فهذه ثلاثة أنواع. الحين يجيب أمثلة للنوعين الثاني والثالث، كلاهما أصل عملي نسميه، ولكن أحدهما أصل عملي محض والآخر أصل عملي محرز أو تنزيلي، في القسمة ثلاثية فعلا، ولو في الحلقة الثالثة يخلي القسمة رباعية، يفرق بين المحرز والتنزيلي. الحين هني بما أن فرقهم بسيط جعلهما من سنخ واحد، قال التنزيلي هو المحرز، فعندنا ثلاثة أقسام. إما الشارع جعل تمام البلاد كاشفية الدليل، مثلا افرضوا نفس ما مثلنا خبر الثقة، أو ما أدري إذا قاعدة الفراغ، فهمنا من الشارع أنه لم يلحظ إلا كاشفيتها عن الواقع، قاعدة سوق المسلمين. قال هذه القاعدة لها كاشفية. يعني شنو لها كاشفية؟ يعني نفس أنك في سوق المسلمين في بلاد المسلمين هذا يكشف لك عن كون هذا الحيوان غير ميتة مذكر، له كاشفية. نعم كاشفية ضعيفة، لأنه في سوق المسلمين في قد يكون في كفار مثلا، في سوق المسلمين قد يكون شخص لا يلتزم بالأحكام الشرعية، بالنهاية اليقين ما يحصل بهذه القاعدة. ولكن أنا الشارع أقوي لك هذه الأمارة بما أنها لها كاشفية، أنا أقوي هذه الكاشفية وأقول أنت معذور إذا عملت بهذه القاعدة. فلاحظ تمام لحاظه هو كاشفية سوق المسلمين عن التذكير، هذا الدليل الذي يكشف نسميه أمارة. والحكم الذي يجعله الشارع، شو يسوي الشارع بهذه الأمارة بسوق المسلمين اللي أمارة، يجعل لها الحجية. هذا الحكم نسميه شنو؟ حكم الشارعي في الأمارات، وهو الحجية مثلا. ودارة لا يجعل الحجية، لا يجعل هذا الحكم الظاهري، يقول القياس له كاشفية عن الواقع، النهاية تقيس شيء على شيء آخر له نوع كاشفية. أنت اليوم تروح مثلا تشتري هذا النوع من الفاكهة، اليوم الثاني تروح مثلا إذا طلع زين تروح تحاول تشتري اللي يشابهه من الصفات الظاهرية، ولو ما تدري مو متيقن، ولكن تحاول. في القياس له كاشفية، وإحنا نعمل به في حياتنا الاعتيادية، نقيس هذا البرتقال اللي اليوم أمس شريناه على البرتقال اللي اليوم نشتري، رغبة في أن يكون بنفس الطعم بنفس الصفات. في القياس له كاشفية، ولكن الشرع لم يجعل له حكما ظاهريا، بل بالعكس منع عنه، قال لا تعمل بهذه الأمارة ولو لها كاشفية، ولكن لا أجعل حكما ظاهريا في مورد هذه الأمارة. فمرات يجعل الحكم ظاهري في مورد الأمارات، بعض الأمارات لا يجعل في موردها حكم ظاهري، مثلا كالشهرة أغلبهم يقولون ما له كاشفية، أو كاشفيته لم تجعل له الحجية، لم تجعل في حق في موردها حكم ظاهري، إجماع ما أدري شهرة إلى آخره من الأمارات التي قد يعمل بها. هذا كله في مورد الأمارات. أما الأصول العملية، قلنا تارة غير ملاحظ الشارع أصلا الكاشفية، فقط يلحظ نوع الحكم، يقول هكذا أحكام إذا شككت فيها. مثل شنو؟ مثلا إذا شككت في نجاسة شيء فابني على طهارته. إذا شككت في نجاسة شيء، هذا نوع من أنواع الحكم، النجاسة والطهارة نوع من أنواع الحكم. إذا شككت في حلية لحم فابني على حليته. إذا شككت في طهارة شيء فابني على طهارته. إذا شككت في وجوب شيء فابني على عدم وجوبه مثلا. في هذه الأمثلة ما قال الشارع شكك في وجوب شيء يكشف لك عن عدم وجوبه، لا ما في أي كاشفية. الشك في وجوب الشيء ما له كاشفية عن عدم وجوبه، بالعكس إذا فرضنا أن له كاشفية يكون له كاشفية بالعكس عن وجوبه، يعني لو كان له كاشفية، ولو ما في أصلا كاشفية مجرد شك. ففي هذه الأمثلة الشارع لم يلحظ أصلا كشفا عن الواقع، أو لاحظ الكشف مع نوع الحكم، كلاهما بجنب بعض. قال هذا النوع من الأحكام كمثلا قاعدة الفراغ كما يمثل المصنف، يقول هذا النوع من الأحكام الشك في صحة العمل المفروض عنه بغض النظر عن كاشفيته عن الواقع، هذا النوع من الشك أنت ابني على الصحة. إذا شككت في صحة عمل مفروغ عنه، هذا نوع ولا كاشفية؟ نوع من الأحكام. صحة عمل، الصحة من الأحكام الوضعية، صحة عمل فرغت عنه، فهذا النوع ابني فيه على الصحة، مو ناظر إلى الكاشفية. ثم بعد ذلك قال نعم في هم ألحظ 50% الكاشفية موجودة، هم ألحظ الكاشفية. فأقول إنك أذكر في حين الصلاة، فلسان الشارع في هذا النوع الثالث اللي ليس أصلا عمليا محضا، لسان ناظر إلى نوع الحكم وإلى كاشفية الدليل كلاهما معا. فإن كان هكذا ناظر إلى نوع الحكم والكاشفية، أو ناظر إلى نوع الحكم فقط، هذان القسمان كلاهما أصلان عمليان. اللي ما في لحاظ الكشف يسمونه أصل عملي محض، يعني متمحض في بيان عمل المكلف. أصل عملي يعني يبين عمل المكلف، محض يعني ما له لحاظ عن الكشف، فقط يقول عملك هذا، وظيفتك هذه، وظيفتك أن تقف هنا بس، يا أيها الشارع وقوفي هنا يكشف عن داري، يكشف عن شيء أنا أبحث عنه، يكشف عن الواقع. يقول لا ما يكشف، مجرد أن وظيفتك هذه، أنا أبي أنظم حياتكم. أو لاحظ نوع الحكم والكاشفية، قال إذا ضعت في السوق فقف هنا، هم عمل تنظيمي حتى اللي يضيع أحصله هنيانا، هم أن هذا العمود مثلا اللي تقفون عنده أقرب إلى البيت، هم له كاشفية كلاهما معا، أولا أنه عمل تنظيمي، ثانيا أنه له كاشفية، فلاحظ الأمرين معا. هذا أيضا أصل عملي، ولكن يسمى بالأصل العملي المحرز، يعني مرتبط بعمل المكلف، ولكن مع ذلك يحرز للمكلف الواقع. محرز من هالباب يسمونه، أنه مع أنه أصل عملي، مع أنه يبين عمل المكلف، له إحراز للواقع، له الجهتين معا. أو يسمونه أصل عملي تنزيلي. المصنف في الحلقة الثالثة في باب الوصول والأمارات، مو في بداية الحلقة، في وسط الجزء الثاني يعني، فرق بين الأصل العملي المحرز والتنزيلي، يعني هالاصطلاحين فرق بينهم. هني الحين احنا ما نبي ندش في التفصيل، هو بينها كأنها من نوع واحد، احنا منبين ان كلاهما اصطلاحان لأمر واحد، وهو ما لوحظ فيه نوع الحكم والكشف عن الواقع معا. هذا النوع من الأصل العملي يسمى بالأصل العملي التنزيلي أو المحرز. هذان الاصطلاحان تنزيلي ومحرز نخليهم معنى واحد إلى الحلقة الثالثة، يتضح عندكم الفرق بسيط بينهما. ولذا قال والقسم الآخر الحكم الظاهري الذي أخذ فيه بعين الاعتبار نوع الحكم المشكوك، هذا مأخوذ فيه، سواء لم يؤخذ أي كشف معين بعين الاعتبار، أصلا مو ناظر إلى الكشف في مقام جعله، أو أخذ ولكن لا بنحو يكون هو الملاك التام. ما قال أجعل لك هذا الحكم الظاهري لأنه كاشف، فقط لكاشفيته أجعله كما في خبر الثقة، فقط لكاشفية خبر الثقة جعل الحجية له، لا مو هكذا، بل لاحظ نوع الحكم ولاحظ كاشفيته، بل منضما إلى نوع الحكم المشكوك. ومثال الحالة الأولى من القسم الآخر، يعني من الأصل العملي، أصالة الحلم. الحالة الأولى يقصد اللي لم يؤخذ أي كشف في أصالة الحلم، لم يؤخذ أي كشف، مجرد يقول لك كلما شككت في شيء فهو حلال، يعطيك الحلية لكل شك، بغض النظر أن كاشفيته عن الحلية، كاشفيته عن هناك كاشفية عن الحلية، ليست هناك كاشفية عن الحلية، هناك كاشفية ناقصة عن عدم الحلية، أيا كان، حتى لو وجدت هناك كاشفية عن عدم الحلية، مثلا أنا في سوق للمسلمين، مثلا افرضوا الحين على فرض أن سوق المسلمين أصل عملي، أنا في سوق المسلمين وأدري أن أصحاب هذا السوق أكثرهم لا يراعون الأحكام الشرعية، فلي كاشفية عن عدم حلية هذا اللحم، ولكن الشارع ما لاحظ اصلا الكاشفيه عن الحليه ولا عن عدم الحليه، قال كلما شككت فهو حلال مثلا، او في سوق المسلمين اللحم مذكى. بغض النظر انا ما لي شغل كاش، انت شنو اللي عندك من الظنون في ذهنك؟ عندك ظن بالحليه، عندك ظن بالحرمه، هذه الكاشفيه لا الحظها اصلا، لا اهتم بها، لا التفت اليها. فإن الملحوظ فيها كون الحكم المشكوك والمجهول مرددا بين الحرمة والإباحة فقط. قال هذا من أي نوع؟ بين المستحب والمكروه دائر، بين المادري الحرمة والإباحة دائر بين شنو؟ لاحظ هذا النوع، قال كل شك كان بين الحرمة والإباحة، كان بين هالأنواع، فوظيفتك أن تبني على الحل، ولم يلحظ فيها وجود كشف معين عن الحلية. هذا إذا لم يلحظ أصلا الكشف. مثال الحالة الثانية قاعدة الفراغ، فإن التعبد في هذه القاعدة بصحة العمل المفروغ عنه يرتبط بكاشف معين عن الصحة. لاحظ كاشفية، شنو هذه الكاشفية؟ لمن هذه الكاشفية؟ كما بين الإمام هو غلبة الانتباه. الإمام قال إن غالبا أنت تكون في صلاتك منتبه ملتفت أكثر إلى صلاتك منك بعد صلاتك. بعد صلاة الإنسان عادة تحصل غفلة مثلا، وهو غلبة الانتباه وعدم النسيان في الإنسان. ولكن هذا الكاشف ليس هو كل الملاك، بل هناك دخل لكون المشكوك مرتبطا بعمل تم الفراغ عنه. يعني يوم اللي ننظر إلى لسان دليل هذه القاعدة، قاعدة الفراغ، نشوف الإمام ما خلى تمام الملاك، هو أنك قد شنو؟ قد فرغت، وهذا الفراغ كاشف لك عن الصحة. لا، قال كلما شككت في عمل مفروغ عنه فوظيفتك أن تبني على صحته. لاحظ أولا نوع الحكم، ثم في ذيل الرواية آخر شيء قال فإنه حين صلاة أذكر. بعدين هم لاحظ الكاشفية، قال وظيفتك هذه، ولكن هم هناك كاشفية لك بصحة العمل. فلاحظ الأمرين معا في لسانه، في لسان الدليل. هذه الحالة الثانية، نعم، لاحظ الأمرين معا. وتسمى الأحكام الظاهرية في هذا القسم بالأصول العملية، يعني كلتا الحالتين، الحالة الأولى والثانية كلتاهما تسميان بالأصل العملي. ويطلق على الأصول العملية في الحالة الأولى اللي مو ملاحظ الكاشفية الأصول العملية غير المحرزة، أو الأصول العملية المحضة، لا تحرز شيئا، مجرد تبين الوظيفة. وعليها في الحالة الثانية اللي فيه كشف، فيه لحاظ الكشف، اسم الأصول العملية المحرزة، وقد يعبر عنها بالأصول العملية التنزيلية. قلنا هذان الاصطلاحان نأخذهما فعلا بمعنى واحد، المحرز والتنزيلي بمعنى واحد. جيد. فمثلا خليني بأمثلة، إذا قال لنا أو تبين لنا أن هناك حكما بوجوب الصلاة، هذا حكم واقعي. إذا تبين لنا أن هناك مثلا حكما بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال، جاءتنا رواية ولو في الواقع مو واجب هذا الدعاء عند رؤية الهلال، ولكن وردت رواية احنا استفدنا منها شنو؟ وجوب الدعاء عند رؤية الهلال. فوجوب الدعاء عند رؤية الهلال حكم واقعي ولو غير مطابق للواقع. فالواقعية وعدم الواقعية ما لها دخل بالمطابقة للواقع، ولو باصطلاح آخر بعضهم خلاه بذاك المعنى ما لنا شغل بباقي الاصطلاحات. الحين هذا الاصطلاح الحكم الواقعي ما له دخل بالمطابقة وعدم المطابقة. مجرد أنه لم يؤخذ في موضوعه الشرعي، ووجوب الدعاء عند رؤية الهلال ما أخذ في موضوعه الشرعي. الحج، وجوب الحج أخذ في موضوعه الاستطاعة، أخذ في موضوعه ما أدري وجود الزاد والراحلة وإلى آخره، وايد أشياء شروط أخذت في موضوع وجوب الحج، ولكن ولا واحد منهم شارع قال إذا شككت في حكم الصلاة فحج مثلا، ما أخذ شك في حكم آخر حتى يجعل هذا الحكم. فهذا الوجوب حكم واقعي ليس حكما ظاهريا. بخلاف ما إذا قال مثلا إذا شككت، إذا كنت على طهارة وشككت في هذه الطهارة أنها إلى الآن مستمرة أم لا، فابني على الطهارة، فابني على الطهارة. هذا شنو؟ قال إذا شككت في طهارتك فابني على الطهارة. الحكم شنو؟ البناء على الطهارة، أو خلينا نعبر البناء على الحالة السابقة، فابني على الحالة السابقة. هذا هو الحكم الذي جعله لنا الشارع. موضوع الحكم أو بعبارة أخرى مقدم القضية الشرطية، كلما كان هكذا فابني على الحالة السابقة. هذا فابني على الحالة السابقة تالي القضية الشرطية، مقدمها ما هو؟ مقدمها الشك في الطهارة، فأخذ الشك في حكم آخر مقدما وجعل التالي حكم ثاني، حكم بالبناء على الحالة السابقة، فهذا يكون حكم ظاهري. كذلك إذا قال لك إذا شككت في حرمة لحم الأرنب فابني على الحلية، المقدم شك في حكم والتالي حكم آخر، هذا التالي نسميه حكم ظاهري، لأن مقدمه شك في حكم آخر، مو شك في نفس الحكم، قد يكون لا شك في حكم آخر مو لازم في نفس الحكم. هذا بيان لأنواع الحكم الظاهري. جيد، بعد ذلك يدخل في مسألة عويصة ولو ما ذكرها المصنف إلا أقل من نصف صفحة يعني، ولكن هذه المسألة يعبرون عنها بأنها حركت عجلة الأصول، يعني خلت العلماء يفكرون من أكثر من 1000 سنة وقاعد يتناقشون في هذه المسألة. هذه معروفة بإشكال ابن قبة، هكذا عرفت بشبهة ابن قبة. ابن قبة أحد المتكلمين، كان معتزلي وبعدين صار شيعي، محمد بن عبد الرحمن بن قبة، متوفى في القرن الرابع كأنه. هذا أورد إشكال أو ما نقل على لسانه، كتبه مو ما وصلت لنا، ولكن القدماء نقلوا عنه، قالوا ابن قبة تشكل هذا الإشكال، المحقق صاحب الشرائع في المعارج ذكر هذا الإشكال، وبعدين العلامة في مطلب طويل يمكن 50 صفحة بحث هذه الشبهة، ورد إشكال وأخذ عطاء وما أدري أجوبة وإلى آخره. وإلى زماننا العلماء ما أدري الشيخ الأنصاري بحث، النائيني بحث، الأخون بحث، السيد الخوي، السيد الصدر، كلهم بحثوا شبهة ابن قبة، وواحد يرد على الثاني وواحد يرد على ابن قبة وهكذا، فولدت حركة علمية هذه الشبهة، ويعبرون عنها باجتماع الحكم الظاهري والواقعي. أساس ومرجع هذه الشبهة، هي أكثر من شبهة ولكن مرجع هذه الشبهات إلى هذا المطلب، وهو أن الشارع هل يمكنه أن يجعل الحكم الواقعي والظاهري كليهما في مورد واحد؟ هل يمكن أن يجتمع؟ ألا يلزم اجتماع الضدين أو اجتماع المثلين؟ مثلا الشارع جعل وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، جعل هذا في الواقع عنده في لوح التشريع، ولكن الذي نحن اطلعنا عليه عدم وجوب هذا وإباحته أو استحباب هذا الدعاء. فقال ابن قبة: كيف تقولون باجتماع الوجوب والاستحباب كليهما على أمر واحد، على عمل واحد؟ في الواقع هذا العمل واجب. أنتم باستفادتكم من هذه الرواية بخبر الثقة تقولون أن هذا مستحب، فكيف اجتمع الاستحباب مع الوجوب في هذه الواقعة؟ فهذا يستلزم اجتماع الضدين. إذا كان معان، إذا مثلا الدعاء كان في الواقع واجب والرواية همنيته قالت واجب، مفاد الرواية هذه حكم ظاهري لأنه قد أخذ في موضوعه الشيء. قال لنا الشارع مثلا: إذا جاءك زرارة، إذا شككت في حكم وجاء لك زرارة بدليل برواية عليه فخذ بخبر الثقة، خذ بخبر زرارة. فأخذ الشك في شنو؟ في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال. قال: إذا شككت في حكم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال فخذ بخبر من؟ فخذ بخبر زرارة. زين، أنا أخذت بخبر زرارة، شنو مفاد ومدلول هذا الخبر؟ الوجوب. أفرض وفي لوح الواقع هم عندنا وجوب، هذاك حكم واقعي مو أقول فيه شك، مباشرة الشارع قال يجب عليكم الدعاء عند رؤية الهلال، فهناك عندنا وجوب وهني عندنا وجوب. غاية الأمر أن بين الوجوبين فرق، ذاك الوجوب حكم واقعي لم يؤخذ في موضوعه الشك، هذا حكم ظاهري قد أخذ في موضوعه الشك. فاجتمع حكمان متماثلان على موضوع واحد وهو رؤية الهلال، كلما رأيت الهلال فيجب عليك الدعاء، أو حكمان متضادان. في الواقع عندنا وجوب، الرواية تقول لي استحباب، الرواية تقول لي ما أدري إباحة، فكيف يمكن اجتماع الضدين في موضوع واحد على مورد واحد؟ هذا أساس الإشكال. ومن هذا الإشكال، من هذا الأساس تولدت بيانات مختلفة للإشكال أو نظرات مختلفة إلى هذا الإشكال، فتولدت شبهات لابن قبة، ولا مرجعها هو هذا: هل يمكن اجتماع الحكم الواقعي والظاهري على مورد واحد أم لا؟ المصنف ما دخل في التفصيل، جاء بجواب واحد فقط. قال: لا مانع ليش لا مانع من اجتماع الحكمين؟ لأن كل حكم في رتبة. احنا قلنا سابقا رتبة الأحكام الواقعية وين؟ قبل الشك، في ظرف عدم الشك. إذا لم تشك فحكمك الوجوب، إذا شككت فحكمك الاستحباب مثلا، ماكو أي مانع. هذا في رتبة وذاك في رتبة، فلا تناقض فلا تضاد يشترط في استحالة اجتماع الضدين اتحاد الرتبة كلاهما. إذا كان في ظرف الشك، إذا الشارع قال لي إذا شككت في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال فهو واجب عليك ومستحب، في رتبة واحدة، في رتبة الشك هم واجب هم مستحب، نعم الإشكال ورد. ولكن إذا قال لك ما لم تشك في الحكم فحكمك الوجوب، إذا شككت فالاستحباب، ففي هذه الصورة لا مانع. كان يقال من باب النظير، ولو مو منطبق، من باب النظير، الشارع يقول لك عليك أن تصلي صلاة الظهر 4 ركعات، ولكن إذا شككت بين الثالثة والرابعة فزد ركعة ولو راح يصير خمس ركعات، قد يصير خمس ركعات، يمكن أنا مصلي أربع ركعات وهذه الخامسة، ماكو مشكلة. هذا في ظرف الشك، صلاة الظهر صارت خمس ركعات، خلت تصير عادي. هذا في ظرف الشك، وذاك في ظرف عدم الشك، فلا مانع من اجتماع الحكمين. قال: اجتماع الحكم الواقعي والظاهري. وبناء على ما تقدم، يمكن أن يجتمع في واقعة واحدة حكمان أحدهما واقعي والآخر ظاهري. مثلا إذا كان الدعاء عند رؤية الهلال واجبا واقعا، وقامت الأمارة على إباحته، قال مباح أو مستحب، فحكم الشارع شنو؟ يحكم الشارع في هذه الأمارة، هناك دليل أمارة له كاشفية عن الواقع، صحيح؟ خبر ثقة افرض، والشارع جاء وقال خبر الثقة اعمل به عند الشك، خبر الثقة اعمل به عند الشك، فجعل الحجية لهذه الأمارة. نتيجة هذه الحجية شنو؟ أن دعاء عند رؤية الهلال ليس بواجب، مو قلنا الأمارة تقول مباح، فحينما يجعل الحجية لهذه الأمارة يكون شنو؟ يثبت لنا أنه مباح، نكون معذورين أمام الله إذا لم نقرأ هذا الدعاء، نعذر يوم القيامة. وبأن الفعل المذكور مباح في حق من يشك في وجوبه، في رتبة أولى يجعل الحجية للأمارة، مفاد هذه الأمارة هو الإباحة، فيجعل لنا الإباحة في الحقيقة بالواسطة. إنزين يا ربي، أنت جعلت لنا الإباحة بحسب الأمارة، وفي لوح التشريع عندك أنت اللي إحنا ما طلعنا عليه وجوب، كيف اجتمع الحكمان؟ فقد اجتمع حكمان تكليفيان على واقعة واحدة، أحدهما واقعي وهو الوجوب، والآخر ظاهري وهو الإباحة. وما دام أحدهم، الآن يبدأ في جواب الشبهة، هذا بيان الإشكال كيف اجتمع الحكمان. يقول لا مانع، وما دام أحدهما من سنخ الأحكام الواقعية اللي لم يؤخذ في موضوعها الشك، والآخر من سنخ الأحكام الظاهرية اللي أخذ في موضوعه الشك، فلا محذور في اجتماعهما. هذا جواب الشبهة، أن هذا في رتبة وذاك في رتبة، هذا في فرض الشك وذاك في فرض آخر في فرض عدم الشك. وإنما المستحيل أن يجتمع في واقعة واحدة وجوب واقعي وإباحة واقعية، أو وجوب ظاهري وإباحة ظاهري، هذا المستحيل أن يكونا من سنخ واحد. أما إذا كان كل منهما من سنخ مختلف عن سنخ الآخر فلا استحالة. يعني جيد، هذا بيان مختصر جدا لشبهة ابن قبل، وإلا الشبهة فيها تفصيل كما ذكرنا، إن شاء الله في الحلقة الثالثة يبحثها بالتفصيل ويرد على السيد الخوئي والنائيني يعني يفصل في الجواب. قلنا هذه المطالب هذه كمقدمات، يعني يأخذها وصول موضوعية أكثر من أن يكون في مقام النقاش والأخذ والرد، فقط يبني الأفكار كعيبني. يقول أولا الحكم له مبادئ، الحكم له أقسام، الحكم الظاهري لا تتوهم أنه يمتنع أن يجتمع مع الحكم الظاهري، مجرد بناء للأفكار بغض النظر عن المناقشات في هذه الأفكار، المناقشات في الحلقة الثالثة. المطلب التالي: القضية الحقيقية والقضية الخارجية. هذا المطلب مار عليكم في المنطق، القضية الحقيقية شنو والقضية الخارجية شنو. القضية الخارجية هي القضية التي يكون الحكم فيها طارئا على أعيان خارجية، على أشخاص محدودين، أشخاص محددين في الخارج، زيد وعمر وبكر وخالد أحكم عليهم بهذا الحكم، محدد الأفراد الخارجية، الموضوع محدد. أقول زيدون وعمرون وبكرون مؤمنون، أحكم عليهم بأنهم مؤمنون. هذه قضية حملية محمولها الإيمان، موضوعها ثلاثة أشخاص، ثلاثة أعيان في الخارج، محددين في الخارج. هذه قضية خارجية نسميها. ولنا قضية حقيقية، هي القضية التي أخذ موضوعها مفروض الوجود، يعني مو ناظر المتكلم بهذه القضية، مو ناظر إلى الأفراد الخارجية أصلاً الموجودين الآن، لا، يقول كلما وجد فرد من هذه الأفراد، كلما رأيت عالما فأكرمه. المحمول هو وجوب الإكرام، الموضوع العالم، تقصد العالم الفلاني اللي الآن حي؟ يقول لا، أنا ما لي شغل بالأفراد الخارجية، أنا أقول كلما رأيت عالما. هذا كلمة العالم يصدق على هذا العالم الخارجي الموجود الآن، ويصدق في المستقبل إذا جاء عالم آخر إلى الآن غير موجود. فأنا غير ناظر إلى أعيان محددة في الخارج. هذا الفرق بين القضية الحقيقية اللي موضوعها مفروض الوجود، وبين القضية الخارجية اللي موضوعها موجود، مو مفروض الوجود، موجود الآن محدد. الأحكام الشرعية تكون كذلك، بعض الأحيان يجعل الشارع الأحكام على موضوع محدد في الخارج، وتارة يجعل الأحكام على شنو؟ مفروض الوجود. مثلا افرضوا مرة يقول الإمام عليه السلام إذا سافرت بريدين فقصر في الصلاة، ثمانية فراسخ قصر في الصلاة. هذه قضية حقيقية ولا خارجية؟ حقيقية. أي ثمانية فراسخ؟ ثمانية فراسخ في جهة الشرق، ثمانية فراسخ في جهة الغرب، أيا كان هذه في هذا الزمان، في الزمان المستقبل، أيا كان. ومرة يقول الإمام في الرواية الحاج إذا خرج من مكة إلى عرفات فليقصر، أو أهل مكة إذا خرجوا إلى عرفات قصروا. هذا قاعد يتكلم عن قضية خارجية ولا قضية حقيقية؟ طبعا هم قضية يمكن نخليها حقيقية، حي بغض النظر عن الأفراد اللي يأتون في المستقبل. افرض الآن هؤلاء الجماعة، مو المستقبل، هؤلاء الجماعة إذا خرجوا إلى عرفات قصروا، هذه تصير قضية خارجية، قاعد يتكلم عن هذه المسافة الخارجية، وهؤلاء الناس يقولوا هؤلاء خلي يقصرون، أنا ما لي شغل بالأفراد اللي يأتون في المستقبل، لعل مثلا مدينة مكة تصير شنو أكبر، فالمسافة ما تكون مسافة بين مكة وعرفات، أنا ما أتكلم عن المستقبل. يقول الآن في زماننا هؤلاء خلي يقصرون، يمكن باكر هذا الحكم بعد ما يكون مستمر، فتكون قضية خارجية. أو مثال أوضح أسهل، إذا قال الإمام عليه السلام لشخص، للسائل مثلا، طهر ثوبك، طهر ثوبك، قال هذا السائل سأل الإمام شككت في طهارة ثوبي، والإمام قال له طهر، وإحنا نشك أن المفروض إذا شك في طهارة ثوبه يبني على الطهارة، فكيف قال له الإمام عليه السلام طهر ثوبك على خلاف قاعدة الطهارة، على خلاف أصالة الطهارة؟ قد تكون قضية خارجية، قد اطلع الإمام على أن ثوبه نجس فقال أنت الآن مو كلما شك أحد في نجاسة ثوبه فليطهر ثوبه، ما يعني يقنن قانون، ما يعني يعطي قاعدة كلية كلما شككت في طهارة ثوب فابني على نجاسته، لا، يقول أنت يا زيد ولو مو ملتفت إلى نجاسة ثوبك، أنا ملتفت، أنا مطلع أن ثوبك كان نجسا فطهر ثوبك، فيكون الحكم حكما شنو بنحو القضية الخارجية. فلنا أحكام هي قضايا خارجية ولنا أحكام يبينها الشارع بقضية حقيقية. قال الحكم الشرعي تارة يجعل على نحو القضية الخارجية، مو أن الحكم الشرعي هو القضية الخارجية، قلنا هذا سابقا، قلنا الحكم الشرعي من سنخ الاعتبار عند المصنف ليس من سنخ الخطاب والقضايا والألفاظ وما شابه. فما نقول الحكم الشرعي تارة قضية هو قضية خارجية، لا، الحكم الشرعي يجعل بلسان قضية خارجية، هذا الاعتبار يبرز في عالم الإبراز في المرحلة الرابعة، في المرحلة الأخيرة يبرز بقضية خارجية، وأخرى يبرز ويجعل على نحو القضية الحقيقية. وتوضيح ذلك أن المولى المشرع تارة يشير إلى الأفراد الموجودين فعلا من العلماء مثلا، فيقول هؤلاء العلماء الخمسة مثلا أو الثلاثة أيا كان، هؤلاء أكرمهم، ما قاعد يقول كلما رأيت عالما كلما ولد عالم فأكرمه، لا. وأخرى يفترض وجود العالم، مفروض الوجود، ويحكم بوجوب إكرامه ولو لم يكن هناك عالم موجود فعلا، ولو الآن في زماننا ماكو عالم، الإمام يقول لك إذا في زمان ما بعد 1000 سنة جاء عالم فأكرمه، فهذا مفروض الوجود. فيقول إذا وجد عالم فأكرمه، والحكم في الحالة الأولى مجعول على نحو القضية الخارجية، وفي الحالة الثانية مجعول على نحو القضية الحقيقية. وما هو المفترض فيها في القضايا الحقيقية؟ هذا الأمر المفروض، هذا نسميه الموضوع، هذا نسميه موضوع. وأكثر الأحكام هكذا من سرخ الأحكام من سرخ القضايا الحقيقية، الشارع يفرض الاستطاعة فيقول كلما وجدت الاستطاعة في المستقبل ولو الآن ماكو مستطيع فيجب على المستطيع الحجر، الشارع يفرض وجود سرقة ولو الآن ما قاعد تتحقق سرقة في الخارج ماكو سرقة، يفرض وجود سرقة ف يحمل على هذا الموضوع شنو؟ هذا الأمر المفروض اللي نسميه موضوع، يحمل عليه شنو؟ الحد، وجوب الحد، ما أدري، يفرض وجود الزوال، زوال الشمس، فيحمل عليه وجوب صلاة الظهر، فكل هذه تكون مفروضة، وهذا الأمر المفروض نسميه موضوع، والذي يحمل عليه نسميه الحكم. والحكم في الحالة الأولى مجعول على نحو القضية الخارجية، وفي الحالة الثانية مجعول على نحو القضية الحقيقية. وما هو المفترض فيها في القضية الحقيقية؟ نطلق عليه اسم الموضوع للقضية الحقيقية، قول هذا موضوع القضية، هذا الأمر المفروض. هذا مهم تمييز الموضوع، لأن بعدين راح مثلا يفرضوا الاستصحاب هل يأتي في الموضوعات أو لا يأتي في الموضوعات مثلا، فتمييز الموضوع مهم، هو مسألة واضحة مو بذاك بتلك الصعوبة، يعني الشيء اللي مفروض الوجود هو الموضوع. والفارق النظري بين القضيتين أننا بموجب القضية الحقيقية نستطيع أن نقول لو ازداد عدد العلماء لوجب إكرامهم جميعا، هذا من خصائص القضية الحقيقية، أن الموضوع إذا ازداد الحكم يزداد لنفسه، الحكم يتعدد ويزداد. اليوم عندنا عالم واحد أنا لازم أكرمه، باكر يمكن يصيرون 10، فالوجوب يزداد علي، أنا لازم أكرم 10، وبتبعه إذا خالفت هذه الأحكام يكون شنو العقاب؟ 10 أضعاف. فما يحتاج بعد الشارع كل يوم يقول لي أكرم زيدا، أكرم عمرا، أكرم خالدا، وكل ما عالم يبين لي لا بد من إكرامي، لا، يبين قضية واحدة والأحكام تتكثر بمرور الزمن أو تقل أو تزداد أيا كان حسب الموضوع، لأن موضوع هذه القضية العالم المفترض، وأي فرد جديد من العالم يحقق الافتراض المذكور، ولا نستطيع أن نؤكد القول نفسه بلحاظ القضية الخارجية. القضية الخارجية ليست هكذا، ما يزدأ. 3 علماء قال لي أكرمهم، أنا أكرمتهم خلاص، في الزمان المستقبل لا يزداد ولا ينقص ولا يتغير، هذا هو حكم ثابت، لأن المولى في هذه القضية أحصى عددا معينا وأمر بإكرامهم، وليس في القضية ما يفترض تعميم الحكم لو ازداد العدد. ماكو تعميم، ماكو قاعدة. القضايا الخارجية لا تبين قواعد، تبين قضايا خارجية فقط، قضايا شخصية على تعبيرنا. هذا تمام الكلام في تقسيم القضايا. وبهذا ننتهي من الكلام عن الحكم. بينا في هذا المطلب الحكم الشرعي ما هو معناه، هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان. وقلنا ما هي حقيقة الحكم الشرعي؟ حقيقته الاعتبار، ولو في ثبوت حق الطاعة على المكلف لا يشترط وجود الاعتبار، يمكن حق الطاعة يثبت في ذمة المكلف ولو ماكو اعتبار، عقلا يمكن تصور هذا، ولكن الحكم هو الاعتبار، وهذا الاعتبار له مبادئ وهي الملاك والإرادة، ويبرز بعد الاعتبار، هذا الاعتبار يبرز بلفظ بقضية، وهذا الاعتبار أيضا له قسمان، قسم الحكم الواقعي وقسم الحكم الظاهري، والحكم الظاهري هو المأخوذ في موضوعه الشك في حكم مسبق في رتبة سابقة، هذا ذكرناه. وبعدين قلنا أنه لا مانع من اجتماع الحكمين، حكم ظاهري وحكم واقعي، وبينا الفرق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية. بعد ذلك يذكر تنويع البحث، يعني شنو اللي راح نبحثه في علم الأصول، يعلل قسمة الأبواب، ليش الأبواب خليناها كذا، أدلة أصول عملية تعارض، لما كان التقسيم هكذا، يذكر وبعدين يدخل فيه حجية القاطع، يأتي بيان ذلك إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.